الأمة التي تحفظ تاريخها تحفظ هويتها. الذاكرة والتاريخ. كيف يصنع التاريخ لإحياء الذاكرة؟ الذاكرة والتاريخ رحلة في ثنايا الزمن يقودها الدكتور محمد الأمين بلغيث بمساعدة مراد مسعودان.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا الكرام، مرحبا بكم في هذا العدد الجديد والمتجدد من برنامج الذاكرة والتاريخ، دائما مع المؤرخ الدكتور محمد الأمين بلغيث. أهلا بك دكتور.
أهلا وسهلا أخي مراد. مثلما اتفقنا بداية من شهر أكتوبر أننا سندندن كما تقول أنت على كل ما له صلة بتفجير الثورة، التفجير فقط، ولهذا نحن الآن في الحلقة الرابعة، وهذه الحلقة الرابعة دوما ستبقى شاهدة لتجميع كل الأخبار والمعلومات من أفواه صانعيها ومن مذكراتهم وكتاباتهم حول ماذا وقع في 1 نوفمبر 1954. هذه تقريبا أخي مراد ما وددت أن أتحدث عنه في هذه الحلقة بالذات، حتى نعطي لكل ذي حق حقه بعيدا عن تصوير التاريخ وبعيدا عن تضخيم الأحداث.
حقيقة دكتور محمد الأمين بلغيث، تعتبر فترة الثورة الجزائرية من أهم المراحل التاريخية للجزائر باعتبارها العمل الحقيقي الذي أوصل الجزائر للاستقلال، وقد تميزت الثورة الجزائرية بعدة أحداث منذ بدايتها كان لها صدى كبير فأسالت الكثير من الحبر لدى المؤرخين الجزائريين، إذ تميزت كتاباتهم بالطابع السردي الذي يركز على الأحداث البارزة فقط دون الغوص في عمق الثورة، خاصة بداياتها وعمق التخطيطات والاستراتيجيات الفرنسية التي حاولت من خلالها إفشال الثورة والقضاء عليها. بداية دكتور محمد الأمين بلغيث، نفصل في الاجتماعين الأخيرين اللذان سبق الثورة التحريرية المباركة، اجتماع الجرين الذي اجتماع ما يعرف باجتماع الجرين 17 أكتوبر 1954. بالأولاس دكتور نبدأ بهذا الاجتماع.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد. سادة الأفاضل، سيدة الفضليات في الثقافية الجميلة، السلام عليكم ورحمة الله. في الحقيقة أنه كلما فصلنا في تاريخ الثورة إلا وازداد الغموض اتساعا لتضارب الآراء وتضارب الأفكار وبداية غياب وانتقال شهود العيان إلى جوار ربهم رحمة الله على الجميع، ونحن لا نستثني برحمة الله عز وجل على أحد منهم. لكن أثابت أخي مراد أنه الاجتماع الأخير فيما يعرف بالدراسات التاريخية والأكاديمية هو 23 أكتوبر الذي وقع ذات يوم في لابونت بيسكاد مع الـ5+1، يعني بوضياف، مصطفى بن بولعيد، ديدوش مراد، الطيب الوطني، ومحمد العربي بن مهيدي، يضاف إليهم الشكريم بالقاسم رحمة الله على الجميع. هذا الاجتماع وقع في دار مراقب الحزب مراد بقشورة في لابونت بيسكاد أو الرئيس حميدو حاليا. هذا الاجتماع تقريب بالإجماع وقع في 23 أكتوبر 1954، وبعد ذلك تفرق الناس، فيهم من كان يعد البيان وفيهم من أعده وفيهم من ترجمه وفيهم من وزعه، وهذه كلها مفصلة بشكل جيد على الأقل في رواية عيسى كشيدة حول صانع حياة الجزائر، وبالتالي فهذه هي الرواية المتواترة. لكن هناك رواية أخرى أو هناك شهادة أخرى للمنطقة التي انطلقت منها أول الرصاصة، هي شهادة أبناء الأوراس.
صحيح.
وإذا وددت أن أتحدث عن شهادة أبناء الأوراس راح نتكلم على شهادة غمراس الطاهر النويشي وهو من أقدم المناضلين في الأوراس وأحد الذين ساهموا في الحركة الوطنية بالأوراس في وقت مبكر، وهو أحد عناصر المنظمة السرية التي تأسست في فبراير 1947.
طاهر نويشي غمراس. نعم
نعم. الناحية الثانية، نحن أيضا سنتكلم عن شخصية لها المكانة الكبرى في تاريخ علماء منطقة الأوراس، اللي هو الأستاذ والشيخ الرباني سعد حب الدين، المولود في 1898 والمتوفى في سنة 1970 على أكثر تقدير، لأنه فيه روايات تقول أنه توفي في 72، لكن أنا استقيت هذه المعلومة من ابنه سي محمد الطيب أطال الله في أنفاسه. إذن ماذا وقع أو ما هو دور كل من حب الدين بمعية مصطفى بن بلعيد، وما هي الأخبار التي كتبها واحد من الشخصيات الفاعلة آنذاك في تاريخ الثورة وجمعية العلماء، اللي هو الشيخ عمر دردور، الذي كان صديقا وفيا وزميلا متميزا له في الحركة الإصلاحية والحركة الوطنية، إلى أن غادر الرجلان هذه الدنيا الفانية. لكن قبل ذلك أخي الكريم، ما هي المنعرجات الحاسمة لانطلاق الثورة في الأوراس من خلال اجتماع الجرين كنموذج؟ وطبعا من اجتماع الجرين نموذج رائع ومتميز جدا لتاريخ الثورة المباركة التي للأسف الشديد لا تعرف إلا في هذه المنطقة.
نعم.
لكن حتى أن تكون في الصورة، هل اجتماع الجرين قد تم في 17 أكتوبر أم تم في الأسبوع الأخير من 1904 من شهر أكتوبر 1954؟ وأنا أرجح رغم شهادات الشهود أن الاجتماع قد وقع مباشرة بعد عودة مصطفى بن بلعيد.
أي
لا، معناها في إما يكون 24 25 عفوا 25 26 أو المهم الأسبوع الأخير، والعودة عودة مصطفى بن بلعيد قد تمت في 24. معنى ذلك أنه في اليوم 25 اجتمع هؤلاء الفضلاء الذين سأتحدث عنهم، وتمكنوا من توزيع الأفواج وتوزيع السلاح وتحديد أماكن العمل المسلح. خليني أقرأ لك ما ملخص عما كتب عن هذا الاجتماع من خلال مذكرة لموري رحمة، وكذلك ما كتبوا حول المنعرجات الحاسمة والانطلاق انطلاق الثورة في الأوراس من خلال اجتماع الجرين كنموذج. اسمع جيدا.
نعم.
في الأسبوع الأخير من شهر أكتوبر، معنى ذلك الذي كتب أن الاجتماع تاع الجرين في 17 أكتوبر 1954 يحتاج إلى توثيق، لكن أنا سأتكلم عن هذا الموضوع بالتفصيل حينما أتحدث عن المجاهد والقائد والمناضل غمراس الطاهر النويشي. في الأسبوع الأخير من شهر أكتوبر 54، وعندما اجتمع القادة الستة بالعاصمة وتم كتابة نص بيان أول نوفمبر 54، عاد مصطفى بن بلعيد شيخ المجاهدين إلى الأوراس لوضع اللمسات الأخيرة للعمل المسلح، فاختار مشتة الجرين دوار ولاد عمر بن فاضل حوز عيل القصر، حيث استضيف عند العلامة الشيخ سعد حب الدين ومعلم وإمام وكاتب الفوج والقسم ومسؤول عن جمع الاشتراكات، وهو رفيق أيضا للشيخ المجاهدين مصطفى بن بلعيد منذ 1945، وهو الذي كون أي الشيخ سعد الخلية السرية الأولى بدوار ولاد عمر بن فاضل للجنة للثورة والوحدة والعمل الكرية، كما تتحدث ملفات الملفات اكسو بروفونس مثلما هي موجودة عندي وعند أيضا نجله محمد الطيب. وقع الوفاق في داره، أي في دار حب الدين، في دار سعد حب الدين حوز عين القصر، وهي مقر الأمانة العامة لقسم فم الطوب وفوج الجرين معا، وهي زاوية صغيرة هي ملك لعائلة مزيطي، ويعلم فيها المجاهد سعد حب الدين ويسكن بجوارها. وتم في هذا الاجتماع الإعلان رسميا عن تاريخ تفجير الثورة في 1 نوفمبر 1954، وتم نسخ البيان باللغتين وتعيين الجيش ورؤساء الجيش والأماكن التي تكون هدفا للعمليات ليلة 1 نوفمبر 1954 والأفواج وقانون الجيش وحدود منطقة الأوراس، وتم استحلافهم على كتمان السري على المصحف الشريف، وهو مصحف منسوخ من طرف الشيخ محمد الطيب حب الدين قبل أكثر من 80 عام، اللي هو والد سعد، ويوجد في الزاوية عند ابنه العلامة سعد حب الدين الذي وقع في زاويته هذا الاجتماع. أما المجتمعون والعناصر الأساسية بالأوراس هم مصطفى بن بولعيد رئيسا، شيحاني باشير المراقب العام لدائرة باتنا،
عباس الغروني،
الطاهر نويشي رئيس قسم فم الطوب وابو عريف وولاد فاضل، المسعود بن عقون رحمة الله عليه توفي مؤخرا رئيس قسم الريس ووادي عبدي، سعد حب الدين من رفاق مصطفى بن بولعيد منذ سنة 45، مسؤول سياسي ومكلف بالاشتراكات وكاتب القسم والفوج ومعلم وإمام، وكان يسكن في نفس الديار ويعلم في نفس الزاوية التي وقع فيها الاجتماع، وهو كاتب الجلسة، والزاوية هي مقر الأمانة العامة لقسم فم الطوب وفوج الجرين معا. سادسا، شبشوب الصادق المسؤول العسكري ومن الخارجين عن القوانين الفرنسية، ويسكن في نفس الديار التي وقع فيها الاجتماع بمعية العلامة سعد حب الدين ومن رفقاء الزعيم مصطفى بن بولعيد. سبعة، جرين بالقاسم مسؤول عسكري وهو من الخارجين عن القانون أيضا ومن رفقاء مصطفى بن بولعيد. مرداسي بالقاسم من المسؤولين السياسيين ومعلم القرآن في زاوية زيادي، وهو محل بحث من طرف المستعبر منذ 1953، وهو أيضا من رفقاء الشيخ المجاهدين مصطفى بن بولعيد. وهناك عناصر لم يذكرهم الشيخ سعد حب الدين في رسائله واكتفى بكلمتي وغيرهم، وأعتقد أنهم هم عباس الغرور، عاجل عجول، خنطر محمد، حجي موسى، عبد الله بن مسعود، وذكروا في مصادر أخرى. وانتهى الاجتماع عند الصبح بمحضر اجتماع، وتعاهد الجميع على كتمان السر، وكلفوا من سيتمم نسخ الكثير من نسخ البيان المذكور مع قانون الجيش قبل نهاية أكتوبر 1954 وبالعربية، والذين كتبوا بالعربي هم سعد حب الدين ومرداسي بالقاسم، وأما الذين تكفلوا بكتابته باللغة الفرنسية هم عباس الغرور وآخرون. أما مناضلي منطقة ولاد فاضل خارج الزاوية المذكورة الذين قاموا بعمل كبير وجبار في هذا الاجتماع، والذين استضافوا بقية مناضلي منطقة ولاد فاضل وأشمرة وجميع مناضلي منطقة الأوراس المصاحبين لرؤساء قسماتهم في هذا الاجتماع، وعددهم تقريبا 300، والذين كانوا يقومون على أيضا جمع الحبوب والاشتراكات طوال مدة الاجتماع مع الحراسة، وضع الحبوب في الزوايا المنتشرة بكثرة بالمنطقة والتي هي مقر الخلايا والأفواج أنذاك، ونقلها في اليوم الموالي إلى أماكن التخزين، والتي تم تعيينها من طرف بن بولعيد في اجتماعات سابقة متتالية عند سي عبود الشرقي ومور الشريف ومسعود ومحمد وبورسنان عبد الله وحسين يرجمل والصيد الربعي وعشي مسعود وغيرهم، تحت إشراف الشيخ المجاهد سعد حب الدين ونائبه المجاهد أحمد معوشة. رابعا، وأعلم مصطفى بن بولعيد المتواجدين خارج الزاوية بقرب اندلاع الثورة والاستعداد للتضحية، ولم يعلمهم عن تاريخ تفجير الثورة بالضبط.
نعم،
وهذه
نعم.
طبعا كلها من خلال شهداء الأوراس وجمعية رواد مسيرة الثورة في الأوراس، تسجيلات ومقابلات من المجاهدين، وكذلك أرشيف المرحوم سعد الدين سعد حب الدين، وكذلك الأرشيف الفرنسي تحديدا رقم 9169 في اكس اون بروفانس، وانا شخصيا املك جزء من هذه الوثائق.
كذلك ربما مذكرات الطاهر نويشي غمراس دكتور محمد الامين مغيث مهمه بمكان، حيث يذكر اجتماع سبق اجتماع 17 اكتوبر
17 او نهايه اكتوبر،
نعم 30 سبتمبر 1954، نعم. دكتور، نعم. ويتكلم فيه تقريبا نفس الاشخاص الذين ذكر كانوا في هذا الاجتماع، وقد ذكر كذلك دكتور طاهر نويش ذكر أن مصطفى بن بولعيد لم يفشي سر اندلاع الثورة إلا لطاهر نويش غمراس.
والله شوف، أنا بحكم مكانة هذا الرجل غمراس طاهر نويشي وهو من أقدم المناضلين، أنا عندي ترجمة مفصلة ولو مختصرة وددت أن يسمع إليها مستمع الثقافية الجميلة، اسمعوا وعوا بارك الله فيكم.
نعم.
المجاهد والقائد والمناضل غمراس طاهر النويشي من أقدم المناضلين في الأوراس، وأحد الذين ساهموا في نشر تيار الحركة الوطنية بها في وقت مبكر من تاريخها، وأحد عناصر المنظمة السرية بعد تأسيسها في 13 فبراير 47، وهو من الذين كان لهم السبق الأوفر في التحضير لثورة نوفمبر 54، وأحد مفجري بركانها الهادر، وممن قادوا صفوف رجالها، وهو أحد القادة التاريخيين بالأوراس وليلة فاتح من نوفمبر 54، ولد القائد الطاهر بكيمل سنة 1914 من قبيلة الشرفة، انتقل رفقة أسرته إلى ضواحي الشمول ثم إلى خنقة سيدي معاش، مارس الفلاح رفقة والده وأخوه محمد، احترف الخياطة وتصليح الأسلحة والنجارة اليدوية وصناعة بعض الأواني المنزلية، حتى لقب بالمعلم. عين سنة 46 بعد مجيء المناضل بوسنة الصالح إلى الأوراس مسؤولا على القسم الثاني الذي يشمل أشمول، فم الطوب، الشمرة، بوعريف والمعذر. كان من المشرفين على تدريب المناضلين بالغابات المحاذية لخنقة معاش وغابات خالد بيابوس، وأصيب إثناءها وشارك في اجتماع مزرعة ابن بلعيد في 30 سبتمبر 54 كما ذكرت أخي مراد، واجتماع الجرين هكذا الجرين 17 أكتوبر 54، وأنا عندي تحفظ على هذا الاجتماع لأن الاجتماع المعروف هو كان في 23. هل الجرين قبل 23 أكتوبر أي قبل لابوينت بيسكات أم بعده؟ هذه تحتاج إلى تأكيد المؤرخين، وأنا أمامي أكثر من دراسة جامعية، علماء الأوراس ودورهم في الثورة التحريرية، سعد الدين سعد حب الدين النموذجا من تقديم طالبتين متميزتين، وكذلك عندي عمل جيد اللي هو نيل شهادة الماستر في تاريخ الثورة، المنعرجات الحاسمة لانطلاقة الثورة في الأوراس، اجتماع الجرين نموذجا. وأعتقد أن هذه الرسائل وهذه الدراسات حتى ولو أخطأت في بعض مساراتها لكنها فتحت الطريق أمام الباحثين. قلت وكان اجتماع الجرين كما جاء في ترجمتي 17 أكتوبر 54، رفقة بن بلعيد وقاد آخرين كلفه، أي كلف نويشي، كلف بن بلعيد باستدعاء المناضلين ليلة الفاتح من نوفمبر للاجتماع بدار بولقواس بخنقة الحدادة. وبعد استشهاد القائد بن بلعيد رشحه الكثير من المناضلين لقيادة الأوراس، لكنه اعتذر وواصل نضاله العسكري والسياسي إلى أواخر 58، حيث استدعي إلى تونس من طرف قيادة الثورة، وأشرف بالحدود الشرقية على الإمداد والمنح، وبعد وقف إطلاق النار بقي تحت تصرفه مبلغ مالي كبير سلمه القائد إلى وزير الدفاع آنذاك هواري بومدر رحمه الله بالعاصمة، حتى قال له حسب رواية المجاهد مازوزي المبارك: إلى الآن لم يسلم لنا أي مسؤول شيئا من أموال الثورة إلا أنت يا سيد طاهر. فقال له سيد طاهر رحمة الله عليه: إن الرجال يعرفون الرجال. وبعد استرجاع السيادة الوطنية قامت وزارة المجاهدين بتعيينه مسؤولا على المنظمة الولائية للمجاهدين لولاية أوراس الممشى التاريخية التي كانت تشمل ما يلي: ولاية باتنا، ولاية بسكرة، ولاية خنشلة، ولاية الوادي وأم البواقي، وجزء من سطيف، وجزء من المسيلة وتبسة. واستمر في نضاله الدؤوب إلى أن وفته المنية سنة 1972 رحمة الله عليه. ورحمة الله على كل هؤلاء الرجال الشهود على ما وقع في جزائر الاستقلال.
نعم، رحم الله الجميع. دكتور محمد الأمين بالغيث، هذا عن المجاهد الكبير طاهر نويش غمراس. دكتور، يروي المجاهد الصيد الربعي رحمه الله في تسجيل خاص كيف تم تجنيده من طرف الشيخ سعد حب الدين ليلة أول نوفمبر سنة 1954، ويصفه بغزارة العلم وقوة الإقناع والصراحة والمجاهرة، يقول: الحق لا يخاف في الله لومة لائم، أنه عالم بلادنا ومفتي ديارنا ويحظى بثقة واحترام الجميع، وكان يلقي خطب في التوعية السياسية والدينية، وكون مناضلون كثيرون استعدادا للثورة في تلك المنطقة، منهم ابنه الشهيد السيد إبراهيم الذي حفظ القرآن على يديه دكتور وأخذ عنه علوم الشريعة. هذا يعني الشيخ سعد حب الدين، ربما لم تذكره كثيرا كتب المؤرخين.
والله الشيخ سعد حب الدين رجل رباني، والربانيون إذا ذهبوا لا يذكرهم الناس، وإذا حضروا لا يذكرهم الناس، ولكن هذا الرجل كان ملء السمع والبصر في منطقة الأوراس. فهو من مواليد 1898 بتوزيانت بقرية حيدوس بوادي عبدي بثنية العابد، ابن محمد الطيب وابن نونة بنت محمد بن عربية، من عائلة متوسط الحال تعمل في الفلاحة وذات ثقافة دينية. نشأ هذا الطفل سعد في بيئة علمية ودينية صرفة، فوالده هو الشيخ محمد الطيب ابن بلقاسم ابن محمد الطيب الذي ولد في سنة 1859 بقرية حيدوس، والمتوفى كما ذكر لي حفيده محمد الطيب أطال الله في أنفسه في 1936، كان حب الدين معلما للقرآن ومدرس مبادئ اللغة العربية والدين في الزاوية الرحمانية الدردورية في كل من قرية مدرونة وقرية حيدوس. انتقل طالبا للاستزالة من علوم الدين واللغة إلى زاوية علي بن عمر بطولقة وزاوية تبرمسين بجبل أحمر خدو، وقد برع في نسخ المصاحف بخط يده من بينها مصحف سيكون له تاريخ بعد 80 سنة والعديد من كتب الفقه والتاريخ. فتذكر الروايات أن له أكثر من 100 مصنف بين تأليف وبين كتاب نسخه. تعلم الشيخ سعد القرآن الكريم وحفظه وأتقنه إلى أن أصبح مساعدا لولده في تعليم السبية ودرس الشريعة الإسلامية. طبعا الشيخ حب الدين له مكانة كبرى في تاريخ ونضال منطقة الأوراس، ويكفيه شرفا أنه كان من بين أهم الشخصيات التي حضرت اجتماعات الأيام الأخيرة من شهر أكتوبر وإعلان الثورة الجزائرية المباركة. وطبعا احنا عندنا إضافة إلى مكانته الثورية وإلى سجنه وغربته وابتعاده عن موطنه، إلا أن له خطب رائعة للتعبئة للثورة، وعنده خطب في الوفاء بالوعد، وخطب تثمن العلم وحب الوطن، وخطب متميزة حول الأخوة في الإسلام. الشيخ سعد حب الدين ظلمه التاريخ وظلمه أهله الذين لم يتمكنوا من نشر أعماله ومذكراته ومخطوطاته وكتبه، ولعل الخير في ابنه محمد الطيب الذي يسعى من أجل أن يحافظ على أكثر من 150 إلى 159 من مكتبة الشيخ التي سلمها في أوائل نوفمبر 54 إلى من يسلمها إلى يد أمينة حتى لا تقع تحت طائلة التعسف والحرق التي تقوم بها القوات العسكرية الفرنسية أو قيادات الحركة والخونة في منطقة الأوراس. رحمة الله على الشيخ حب الدين، عفوا سعد حب الدين ابن محمد الطيب ابن بلقاسم، الذي يعتبر نموذج راقي جدا للعالم الرباني الذي استجاب لله سبحانه وتعالى من خلال ما قام به من عمل إصلاحي وما قام به من عمل سياسي، وهو نموذج لعلماء الأوراس ودورهم في الثورة التحريرية منذ فجر العمل الإصلاحي في 300 القرن الماضي إلى غاية وفاته في 70 القرن 20 رحمة الله عليه في الخالدين.
عليهم رحمة الله أجمعين. دكتور محمد الأمين بلغيث، 23 أكتوبر من سنة 1954 الاجتماع الذي أعطى تسمية جبهة التحرير الوطني للحركة الجديدة وتحديد يوم العمل المسلح وهو أول نوفمبر 1954 مع الإبقاء على سريته، وذلك بعد اجتماع الست بحي رئيس حميدو التي كانت مكلفة بقيادة الكفاح المسلح بالداخل. هذا ما سنراه مستمعينا الكرام بعد هذا الفاصل، لا تذهبوا بعيدا الذاكرة والتاريخ.
تأذن ربك ليلة قدر وألقى الستار على ألف الشهر، وقال له الشعب أمرك ربي، وقال له الشعب أمرك ربي، وقال له الرب أمرك أمري. ودان القصاص فرنسا العجوز بما اجترحت من خداع ومكر، ولعلع صوت الرصاص يدوي، فعاف اليراع خرافات حبري.
أهلا بكم مرة أخرى مستمعينا الكرام، الذاكرة والتاريخ دائما مع الدكتور محمد الأمين بلغيث. دكتور، قبل الفاصل كنا بصدد الحديث عن اجتماع 23 أكتوبر 1954، أين أعطيت تسمية جبهة التحرير الوطني للحركة الجديدة التي ستقود الثورة المباركة بجناحها العسكري، وتحديد يوم العمل المسلح وهو أول يوم نوفمبر 1954 مع الإبقاء على سريته، وذلك كما قلنا بعد اجتماع الست بحي الرئيس حميدو والتي كانت مكلفة بقيادة الكفاح المسلح بالداخل. دكتور، يقول بعض المؤرخين كان اجتماع 24 أكتوبر، واللي أنت تقول 25 أكتوبر
الثاني، نعم 24 و24
نعم، وهو اجتماع لجنة الستة لمناقشة آخر التحذيرات، وقد تم خلاله دراسة محتوى وصيغة بيان أول نوفمبر. نعم،
شوف أخي مراد، حتى تكون الصورة واضحة، الاجتماع الأخير تقريبا لتفجير الثورة على مستوى الوطن كان في دار مراد بقشورة. هذا التاريخ ثابت، قد يختلفوا في 23 مارس إلى نهاية مارس اللي هو اجتماع تأسيس الكرية، واختلفوا هل هو 27 جوان أو غير ذلك اللي هو اجتماع 22، لكن اجتماع 23 و 24 أكتوبر ثابت، لأنه بعد فترة قليلة بعد أسبوع ستنفجر الثورة. لكن أنا سوف الاجتماعات الحاسمة، والاجتماع الحاسم هو اجتماع 23 و 24،
نعم،
لأنه في هذا اليوم تقرر ما يلي: تقرر تعيين أول فاتح نوفمبر أو فجر فاتح نوفمبر 54 هو اندلاع الثورة،
نعم،
في مناطق مناطق معينة اللي هي 30 منطقة. والاجتماع الحاسم هذا بعد ذلك لم يلتقوا أبدا، بل كانت هناك لقاءات محلية، يعني كل مسؤول على منطقة اجتمع بنوابه واجتمع بجنوده، مثل مصطفى بن بلعيد كانت عنده اجتماعات قبل 23 و 24 أكتوبر في الأوراس، وهذا ما سوف أذكره. وتسمى هذه في كتب التاريخ اجتماعات محلية قد انعقدت في الثلاثي الأول من عام 1954 بالأوراس، وهذا ما وددت أن أتحدث عنه في هذه في القسم الثاني هذا، حتى نعطي للأوراس حقها مما يذكر في اندلاع الثورة. إذن عقدت عدة اجتماعات تحضيرية على مستوى الأوراس بدءا من الثلاثي الأول من عام 54، وكان القائد هو مصطفى بن بلعيد، وكلما رجع من العاصمة بعد لقاء بلجنة 22 إلا واتبعه باجتماع مع المسؤولين المحليين حتى يتمكن من اطلاعهم على كل جديد. وإن دل هذا على شيء فإنه يدل على جدية مصطفى بن بلعيد وعزمه على تطبيق كل ما اتفق عليه من قرارات على مستوى قيادة الستة الذين قرروا قيام الثورة مهما كانت الصعاب والعراقيل التي تعترض سبيلهم. فقد ضمن مصطفى بن بلعيد بعد الله عز وجل لرفقه الخمسة أنه سيقيم الثورة، وضمن استمرارها مدة 6 أشهر حتى يتسنى لمن يريد الالتحاق بالثورة في الأوراس أن يلتحق بها، وهذا ما ذكر صاحب الشهادة علي مازوز. وعليه استعد مصطفى بن بلعيد وأعد العدة والعتاد حين عقد سلسلة من الاجتماعات التحضيرية في الأوراس، وحرص من خلالها على اختيار الرجال المؤهلين القادرين على تنفيذ مهام الصدمة الأولى، وتحمل المسؤوليات التي تستند إليهم. ومن هذه الاجتماعات ما يلي: اجتماع دار مسعود بالعقون 30 مارس 1954، ولعل من الرجال المؤهلين الذين كان أو فيهم ثقته لتحمل المسؤوليات مسعود بالعقون، نظرا للجانب الإصلاحي والسياسي الذي كان قد تمتع به وبشخصيته، فقد كان يحضر جميع الاجتماعات الإصلاحية والسياسية نظرا لكبر سنه، فهو يقارب 60 من العمر، إذ يعتبر من أكبر المناضلين في منطقة الأوراس. فقد كان مصطفى بن بلعيد كلما حدثت واقعة بين المناضلين في منطقة الأوراس يدعى لها ويأمر بتسويتها لتمتعه بالإخلاص واحترام الجميع له. وفي السنوات الأخيرة انتقل إلى الزافيتنا أين عقد مصطفى بن بلعيد اجتماعا خاصا لرؤساء الأقسام، ولكن من بين الحاضرين عاج العجول مسؤول قسمة الريس من التنظيم الحربي، وعن قسمة بوع الريف حضر الطاهر نويشي، وعن قسمة خنشلة حضر عباس الغرور، بالإضافة إلى محمد بوستة، محمد الطاهر عبيدي، أحمد نواورة، محمد شريف عكشة وآخرون، ما عدا قسم باتنا الذي كان تابعا للمصاليين ولم يحضر عنه إلا بوشمال رشيد الذي كان يمثل باتنا، إلا أنه حضر بدون مناظرين وبدون تقرير يتكلم فيه عن نشاطهم واشتراكاتهم، كما غاب عن الاجتماع شيهاني بشير مسؤول الدائرة. كان هذا الاجتماع بداية عهد جديد لزف الحاضرين بشرى إقرار العمل المسلح وتجاوز القيادة الشرعية للحزب المنشق عن نفسه. في هذا الاجتماع وضع مصطفى بن بلعيد الحاضرين أمام مسؤوليتهم التاريخية، مبين لهم ما ينتظرهم من أعمال عاجلة، فقد كانت تلك اللحظات الحاسمة، وبقدر ارتياحهم للقرار الذي انتظروه طويلا والذي أخذ منهم الجهد الكبير، فإن شعورهم بثقل مسؤولية التنفيذ كان جاثما. لم تكن مهمة سهلة ولا مستحيلة، ولكنهم كانوا على ثقة كبيرة بما أعدوه وغرسوه في نفوس المناضلين والمواطنين من حتمية تبني مقولة: ما أخذ بالقوة لا يسترد إلا بالقوة. ولم يوضح للمجتمع مصطفى بن بلعيد للمجتمعين تاريخ انطلاق الثورة تحديدا، إنما أكد لهم قرب الموعد الذي قد لا يعطيهم الوقت الكافي لوضع المناضلين على أهبة الاستعداد.
نعم.
هذه كلها نعم. شهادات متميزة لكتاب وباحثين ودارسين وشهادات أحياء من الذين ساهموا في وضع بصمة أو في تحديد بصمة مشاركتهم في تفجير الثورة الجزائرية المباركة. هذا تقريب نعم. الاجتماع الذي وقع في مارس. عندي اجتماع ثاني مهم جدا جدا جدا، واجتماع قسنطينة الجهوي ل 14 أوت 54، يعتبر من أبرز الاجتماعات التي تضاربت الآراء فيها وتباينت الأفكار حولها، بل وصل الأمر فيه إلى حد التلاحي وإبراز العضلات لكل واحد من هؤلاء المتخالفين اللي هم المصاليين والمركزيين. كان في قسنطينة في 14 أوت 54.
يعني شكون اللي كان؟
والله لم تحدد بشكل طبيعي جدا الأسماء، ولكن انعقد هذا الاجتماع في المكان المسمى الرصيف. نعم. وكان الحاضرون فيه يمثلون حركة انتصار الحريات الديمقراطية بميولها لاتجاهات السياسية الإصلاحية والثورية.
نعم.
حضره كل من عباس الغرور، عاجل العجول، وآخرون من مناضلي الأوراس. وكان الشخص الذي ترأس هذا الاجتماع بالقاسم البيضاوي المعروف، وكان أحد المصاليين، وقد طلب كلمة فقال إن بعض الذين ينتمون إلى المركزيين حاضرون معنا. عندئذ وقف أحد هؤلاء الآخرين وقال نعم إن المركزيين حاضرون هذا الاجتماع كملاحظين، وأن ذلك من حقهم. وهنا بدأ الجو يكفهر بين المركزيين والمصاليين. كان ممثل دائرة باتنا التي يرأسها بشير شيهاني، والذي كان عددهم 15 ممثلا، قد اقترحوا طرد كل من المصاليين والمركزيين على حد سواء، أما الباقي فقد التزموا بالحياد. وأخيرا احتكم الجميع إلى عملية الانتخاب التي أسفرت عن الموافقة على مشاركة جميع الحاضرين، ولكن الأمور بدأت تأخذ منحى آخر عندما دخل القاعة بعض المناضلين الآخرين، كان بينهم أحمد مزغنة أحد النواب الرئيسيين لمصالي الحاج. عندئذ وقف مندوب باتنا مطالبين بخروجهم. طبعا هذه الأشياء وهذه الدراسات تحتاج بشكل كبير جدا نعم. إلى توثيق، لأنه مزغنة في هذه الفترة كان بالقاهرة ممثلا لمصالي نعم. الحاج بحسب معلوماتي التي وثقتها في كتابي الجزائر في مؤتمر باندونغ، مذكرة شادي المكي نعم. إلى المؤتمر، والله تعالى أعلى وأعلم نعم. وطبعا هذه المعلومات هي من ما كتب الأستاذ محمد زروال وتابليت عمر ومحمد العربي مداسي مغربلو الرمل وراس النمامش 54-59 وغيرها من الشهادات والكتابات نعم. التي تحتاج نعم. إلى توثيق.
عندنا شهادة أخرى دكتور محمد أمين بالغيث بما يسمى آخر لصوص الشرف بالأوراس المجاهد
آخر لصوص الشرفاء
نعم المجاهد أحمد قادة، الذي يذكر انعقاد الاجتماع في آخر أسبوع من أكتوبر 1954 ويقول
تقصد دقرين
نعم نعم ويقول أنه كان منعرجا حاسما في ثورة الفاتح من نوفمبر، ويقول كذلك في ذلك اللقاء تم استنساخ بيان أول نوفمبر وتوزيع الأدوار وتحديد الأفواج بالنسبة للمناطق الثلاث بتنا خنشلة بسكرة، وكذا الكشف عن موعد تفجير الثورة التحريرية والأهداف التي سيتم ضربها في اليوم الموعود حسب ما ذكر في شهادته هذا المجاهد أحمد قادة دكتور.
والله شوف شهادة أحمد قادة تتفق مع ما كتب الشبان الباحثون في مذكرة ما شاء الله لا بأس بها حول اجتماع الجرين اللي هو المنعرجات الحاسمة لانطلاقة الثورة في الأوراس واجتماع الجرين نموذجا. وأنا ودت أن أقرأ نصا متميزا جدا حول العوامل المساعدة لاختيار الجرين لهذا الاجتماع. فلو نقوم بدراسة جغرافية واجتماعية لقارة الجرين التي تقع أو التي تم اعتمادها كمجمع سكاني إداري رسمي بموجب المرسوب الرئاسي الذي أصدره الرئيس الراحل هواري بومدي سنة 71 وإنشاء قرى فلاحية في إطار الثورة الزراعية. تقع قرية الجرين التاريخية شرق ولاية باتنا على امتداد ساحلي شاسع من جبل الأوراس توصف بالهلال. هذه المنطقة نظرا لوقوع المنطقة التابعة لها إداريا لبلدية ولاد فاضل بلدية الشمرة في شكل هلال، حيث تقع في أقصى الجهة الشرقية لولاية باتنا، يحدها من الجنوب بلدية يابوس، ومن الشرق بلدية الرميلة وبلدية تاوزيانت، ومن الغرب عاصمة بلدية ولاد فاضل دوفانا ودائرة تيمقاد، ومن الشمال بلدية الشمرة وبول هليلات إلى غاية حدود ولاية أم البواقي وخنشلة، حيث تتربع الجرين على مساحة قدرها 205 كيلومتر مربع بتعداد سكاني قليل جدا. تاريخيا عرفت المنطقة العديد من الحقب التاريخية، الاحتلال الروماني والنوميدي، والاحتلال الروماني تحديدا، والذي استقر في هذه الجهة وأثاره موجودة إلى غاية اليوم. وبطبيعة الحال هذه القرية كان قد استولى عليها الفرنسيون وعلى أراضيها بداية من التوسع في منطقة الشرق الجزائري. وكان أحمد باي قد قام بمعركة غير بعيدة عن منطقة الجرين، وهي قرية بولفرايس في نهاية القرن 18 ضد الغزاة الفرنسيين بعد نزوله بمنطقة الأوراس، حيث وقع اشتباك عنيف سقط خلاله عدد كبير من الشهداء من صفوف جيش القائد أحمد باي. وتذكر رواية عن انتشار كبير لجثث الخيول بغال. ويمكن ربط هذه المعلومات بما كتب الدارسون والباحثون في تاريخ الأوراس من خلال العمل الشهير الذي قامت به القوات الفرنسية حينما توجهت سارية الكورونيل إربيان في اتجاه موازي نحو جبل إفرنت، ووصلت السارية الأولى في نفس اليوم إلى ملاغو ونصبت فيه مخيما. وفي اليوم التالي أوصل الجنرال لوفاسور جنده لسلب كمية هائلة من الشعير وغيرها. تعود الجذور التاريخية لسكان الجرين، وهذا بالعودة إلى أصل السكان الذين ينسبون إلى عرش ولاد فاضل، الذين يسمون في الوقت الراهن بتسمية الشاوية. والواقع أنها تسمية تغيرت مرارا بالرغم من أنهم ظلوا على السنين يشكلون نفس فئة السكان الأصليين. وكان الإغريق في القرن الخامس يطلقون على السكان الأصليين الليبي، وعلى منطقة شمال إفريقيا الليبو، وهي مستقة من قبيلة لوات التي صادفوها على ساحل خليج سرت، إلى غير ذلك. نعم. من هذه التاريخ.
نعم.
التاريخ الجرين واضح كل الوضوح من خلال العمل الجيد لحزب الشعب حركة انتصار الحرية الديمقراطية. وقد انخرط العديد من المناضلين من أبناء المنطقة كالشهيد حسين الأحمل والصيد الربيعي ومحمد بوزغاية، الذي قدم شهادة في كتابه الأوراس قلعة الجهاد ومعقل الأبطال، تعتبر رائعة جدا لتاريخ المنطقة. الجرين أيضا كانت منطقة للحركة الإصلاحية من خلال الشيخ حب الدين ووالده محمد الطيب. وأيضا من بين الزوايا التي تساعد على هذا العمل هي زاوية سي صالح عباس وذلك، وزاوية الحاج بكر عمران. وطبعا من بين أهم الأشياء أو من بين الشخصيات المؤثرة في الجرين هي المدرسة القرآنية للشيخ أحمد دكار والمدرسة القرآنية للشيخ العلامة سعد حب الدين التي أسسها في سنة 1949، وهو واحد من تلاميذ الشيخ بن باديس رحمة الله عليه.
نعم.
الشيخ العلامة سعد الدين كان بأمر من القائد مصطفى بن بولعيد قد انخرط معه في هذا الحزب الوطني أو في حزب الثوار.
نعم. وبعد مرور دكتور محمد الأمين بالغيث، بعد مرور أكثر من 60 سنة من انعقاد اجتماع الجرين التاريخي بقرية بولفرايس أو بلدية أولاد فاضل حاليا بباتنا دكتور، ما زالت دار بن مسعود بن مسعودة تحتفظ بذاكرة المكان فيه، والذي كان الاجتماع بقيادة مصطفى بن بولعيد. دكتور، الاجتماع ما زال يكتنفه الكثير من الغموض.
والله شوف، أنا هذا الكلام الذي سأذكره الآن حدثني عنه صباحا نجله محمد الطيب، اللي هو اجتماع الجرين. ماذا وقع في اجتماع الجرين وبخصوص الظروف التي صاحبت انعقاد هذا الاجتماع تلك الليلة تروي زوجة المجاهد سعد حب الدين، وحيث تقول أخبرني زوجي أنه لدينا ضيوف، فهيئنا وجبة العشاء المتمثلة في طبق الشخشوقة في منزلي بمعية أم عبد الله بن مسعود، وقدمنا قصعتين حملها عبد الله للضيوف بالزاوية التي يدرس فيها زوجي، وكنا نسكن بالضبط بجوار الزاوية، وكان الجو تلك الليلة ممطرا، وكان مواطنون كثر في الخارج. ودائما عن هذه الظروف يقول القائد عاجل عجول في التقرير الاستجوابي من طرف البوليس الفرنسي عن اجتماع الجرين التاريخي: تلقيت رسالة من غمراس بن الطاهر بن النويشي في حوالي 18 أكتوبر 59 يطلب مني أن أنتقل إلى المكان المسمى الجرين الواقع في دوار عمر بن فاضل. الوقت اللازم للالتحاق بهذا المكان كان قصيرا جدا، يوم أو يومين. ذهبنا وجرى الموعد، أين كان موجود شحاني بشير، غمراس الطاهر النويشي، خنطرة محمد، وصل فيه بعد بن بولعيد مرفوق ببشير مسؤول الحروب، ثم وصل الغرور عباس 18 أكتوبر 1954 بالمناسبة. صرح لنا بن بولعيد بأننا سوف نقسم بالقرآن كما فعل كل المجندين، وأنه سيعلن خبرا مهما جدا. كنا جالسين على حصير، ففتح بن بولعيد المصحف الذي وضعه على الأرض وأقسم هو الأول قائلا: لن أخون أبدا القضية الإسلامية. je ne trahirai jamais la cause islamique. وأنه سيذهب حتى النهاية فيما بعد. جاء دورنا واحد تلو الآخر. أقسمنا بالقرآن بأن نطيع بطريقة عمياء مصطفى بن بلعيد. بعدها أعلن لنا هذا الأخير أن بداية العمل المسلح ستكون يوم الاثنين أول نوفمبر 54. وأقسمنا مرة أخرى ألا نفشي سرا سر تاريخ العمل المسلح لأي شخص ولو للمقاتلين. وهذه طبعا شهادة صالح الغرور الذي كتب بشكل رائع جدا كتاب عن شقيقه عباس شهيد الغدر. طبعا ما هي الشخصيات الفاعلة في هذا الاجتماع؟ نذكرها فقط: مصطفى بن بلعيد، شيحاني بشير، عاجل عجول، عباس الغرور، قريم بالقاسم، طاهر غمراس المدعو النويشي، حجي موسى. وكان سي موسى ذا مزاج صعب ملازما للصمت والكتمان طوال الوقت منذ صغره، وكان ينتمي لعائلة ميسورة الحال تربطه العديد من العائلة من العلاقات. كان موسى يرافق والده من حين آخر في ممارسة هذه النشاطات. وطبعا قرارات اجتماع الجرين التاريخي، حيث وصف بعض الأكاديميين اجتماع الجرين التاريخي بمصطلح متداول أكثر في العلاقات الدولية خاصة علم العسكريات باجتماع إعلان الحرب. هذا اجتماع الجرين هو اجتماع إعلان الحرب، نظرا للقرارات الهامة التي صدرت عنه وكان لها دور في إشعال فتيل الثورة الجزائرية المباركة ضد الاستعمار الذي جثم على أنفاسنا طيلة 5 أجيال كاملة. وكان الإفصاح لأول مرة في الأوراس عن تاريخ اندلاع الثورة، حيث أول مرة يصدر قرار الإعلان الصريح عن موعد الثورة من قبل القائد مصطفى بن بلعيد، كما جاء هذا الكلام في شهادة أو في كتاب محمد عباس ثوار العظماء في الصفحة 51 من نشرة دارهما 2003. وأحضر بن بلعيد لهذا الاجتماع السابق الذي كان قد وعد بها في اجتماع سابق، وكان وكل ما يتعلق بها من أدوات ولوازم، وأهم ما دار في هذا الاجتماع بعد أداء اليمين الذي بدأه بن بلعيد وصيغته أنه لن يخون القضية الإسلامية ويذهب إلى أبعد الحدود. بعده جاء دور كل الحاضرين الذي أقسموا على المصحف أن يطيعوا بن بلعيد طاعة عمياء. وبعد أخبرهم أن اندلاع الثورة سيكون يوم 1 نوفمبر، يوم الاثنين 2 نوفمبر 1954، ثم أدوا اليمين مرة أخرى بأن لا يفشي هذا التاريخ أبدا. يقول الرائد هليلي محمد الصغير: كان هذا الاجتماع أهم الاجتماعات على الإطلاق، حيث حددت فيه كل الترتيبات الأساسية للإعلان الفعلي للثورة. إنه اجتماع الفاصل بين مرحلتين، مرحلة التردد ومرحلة الحسم في تحقيق الحلم الذي راود الجميع منذ فترة استعدادات الحثيثة لأعضاء التنظيم السري. وقيل أن هذا الاجتماع يعادل في قيمته مؤتمر الصمام، أو أنه الاجتماع الذي رفع فيه الستار عما كان مستور، وأنه الاجتماع الذي روعيت فيه الدقة في توزيع المهام وتقديم العملية التعليمات اللازمة. إنه نقطة البداية في تحرير الأوراس والجزائر عامة، حيث ذكر محمد الصغير هليلي الكاتب الشخصي للقائد عجل عجول وصاحب كتاب شاهد على الثورة في الأوراس أنه تقلد العديد من المناصب، وهو من مواليد 1984 بأريس، وهو عضو في برلمان 1977، كما كانت له شهادة راقية جدا حول هذا الموضوع. نعم. طبعا في هذه الفترة تم تلاوة بيان أول نوفمبر واستنساخ قانون جيش التحرير الوطني وإيجاد طريقة مثلى في حال وجود معارض الثورة، تحديد الحدود الجغرافية للأوراس، وإلى غير ذلك من هذه المسائل الرائعة جدا التي حددها مؤتمر الجرين أو مؤتمر إعلان الحرب.
نعم.
وهو المؤتمر الذي سيدخل بالأوراس إلى الشعر العربي وإلى حوليات التاريخ الجزائري عامة ومنطقة الأوراس قاطبة وخاصة.
نعم دكتور محمد الأمين بلغيت. دكتور، هناك شهادة أخرى للمجاهد علي بن شابية، يقول انتقلت إلى
علي بن شيبة.
نعم، انتقلت إلى مشتلة الجرين بأمر من النظام، يقصد نظام قيادة الثورة المباركة، وكنت كاتب الفوج وكاتب القسم معا، وقد كونت هناك حوالي 40 مناضلا. نعم
طبعا صحيح، يعني بن شيبة وحب سعد حب الدين الذي كون أزيد من 130 إلى 136 بحسب ما هو موجود في هذه الدراسات، إضافة إلى شخصية أبو مصطفى بن بلعيد، وكذلك شخصية محمد طاهر نويشي أو غمراس طاهر نويشي وغيره من هؤلاء الرجال، وعجل عجول وعباس الغرور وشيحاني بشير. هذه الأسماء أسماء من ذهب تذكر بأنها هي التي رسمت الطريق لإعلان الحرب وإعلان الثورة على فرنسا الاستعمارية.
نعم دكتور، قبل ما نختم هذه الحلقة من برنامج الذاكرة والتاريخ، حقيقة كان اجتماع الجرين التاريخي منعرجا حاسما لتحديد مصير انطلاق الثورة في الأوراسي، وأعطى دفعا فعالا للثورة الجزائرية خاصة في منطقة الأوراس. كما ذكرنا آنفا، لماذا اكتنف هذا الاجتماع كثير من الغموض دكتور؟
والله شوف، هي قضية اكتناف هذه الاجتماعات حول ما وقع في مارس 23 مارس 54 واجتماع 23 و 24 أكتوبر 54، لأن هذه الاجتماعات في الحقيقة هي اجتماعات ثانوية لكنها اجتماعات أساسية، لأن الثورة في الأوراس هي التي امتدت لتسعة أشهر كاملة، وبالتالي غياب الكتابة وغياب الشهادة وغياب تسجيل هذه الأشياء في كتب التاريخ التي أهملت شخصيات بهذا المستوى مثل الشيخ سعد حب الدين والشيخ أو المجاهد والمناضل والقائد غمرس الطاهر، وكذلك أيضا ظلمنا عجل عجول هذه الأيام فقط وسائل التواصل الاجتماعي والفيسبوك التي تعيد للرجل ذاكرته وتعيد له الاعتبار، لأن الرجل متهم بأنه استسلم إلى الفرنسيين، ولكن أنا نشهد،
وهذا كذب يعني؟
لا مش كذب، استسلم حقيقة لحفاظي على نفسي، لأنه كان قد اتهم بأنه كان وراء اغتيال مصطفى بن بولعيد، وانت تعرف أنه التهمة بسيطة ولو سواء كانت حقيقة أو خطأ ستؤدي إلى قتل الرجل، ولذلك إنهاء تواصل مأساة الأوراس استسلم إلى الجند الفرنسي، لكن أنا نشهد من خلال الوثائق ومن خلال الاعترافات.
لا أستاذ، استسلم وفقط ولا يعني شيء آخر يعني؟
استسلم لكنه لم يبح ولو ببنت أنملا للفرنسيين، تكلم على اندلاع الثورة، تكلم على الشهداء، تكلم على بن بولعيد، تكلم على قيادات، والتقارير موجودة ومنشورة بالمناسبة، لكنه بحسب ما أعرف من كتابات المخلصين أن عاجل عجول مات فقيرا وحارسا لمدرسة ابتدائية، لكن الشهادة أن الرجل لم يمس تنظيم الثورة ولو بكلمة واحدة، وإلا لاستطاع أن يفر كما فر بنغانا الخائن مع 500 من أعضائه ويلقى التبجيل عند الفرنسيين. لو كان خائنا لسمت عليه فرنسا شارع من الشوارع كما تسمي على الخونة عندنا الأحياء منهم والأموات، ولكن الثابت أن عاجل عجول، أنا لا أدافع عن عاجل عجول بل أنا أدين، لكن أنا أدين الرجل هو وغيره فيما وقع للشاب الأنيق المتوضئ سي مسعود بشير شيحاني، يتحمل المسؤولية الكاملة حول الطريقة التي تمت بها تصفية هذا الرجل الرباني الذي تربى في حجر بن باديس، لكن الأمر متروك للتاريخ، الأمر متروك للأكاديميين، الأمر متروك للباحثين، الأمر متروك لوثائق ستكشف عنها الأرشيفات المحلية الوطنية أو الأرشيفات الفرنسية، ولكن تبقى الصورة أن هؤلاء الرجال لم يخونوا أبدا، الذين خانوا أمانة الشهداء هم الذين ضيعوا البلد وضيعوا اقتصادها وانحرفوا برسالة الشهداء وأمال المجاهدين إلى ما وصلت إليه الجزائر الآن من ظروف تحتاج إلى عقلاء وتحتاج إلى مخلصين لإعادة السكة على قاطرتها، إعادة القاطرة إلى سكتها الطبيعية حتى تستأنف الجزائر رحلتها الطيبة التي تمناها الشهداء من أمثال مصطفى بن بولعيد والعربي بن مهيدي وديدوش مراد والعربي التبسي وبن باديس وغيره من هؤلاء الرجال الذين تمنوا أن تكون الجزائر قوية موفورة السعادة والصحة والعافية، تقف في وجه الصليبية الجديدة التي تطل علينا بمسميات وإيديولوجيات وتصورات واستراتيجيات، عافانا الله وإياكم من كل ما يدبر لنا من وراء البحر وحتى من داخل القلعة نفسها.
نعم حقيقة الأمور صعبة جدا، صعبة في دراسة هكذا تاريخ دكتور محمد الأمين بالغيث. قبل ما نختم، هل هناك اجتماعات أخرى عبر ولاية الوطن؟
ولا صدقني
مما سميتها بثانوية يعني؟
اجتماعات ثانوية هي الاجتماعات التي وقع آخر اجتماع في أوت 54، لكن تبقى اجتماع قسنطينة واجتماعات ثانوية في مزرعة بن بولعيد تبقى حاسمة، تبقى عندها مكانتها في تاريخ الثورة، لكنها تحتاج إلى أن ننفض عنها الغبار. لماذا؟ لأنه أي مكان يجتمع فيه من أمثال بن بولعيد وسعد حب الدين وغيره من هؤلاء الرجال الذين صنعوا تاريخ الثورة هو إضافة للمعلومات التي توثق ما وقع ذات يوم في تاريخ هذا البلد، لأن دائما هناك كما يقولوا ديزون دامبر، يعني هناك مناطق ظل تحتاج إلى أن تسلط عليها أشعة الشمس، وأشعة الشمس هي أكيد الدراسات العلمية، الدراسات التاريخية الموثقة بالشهادة والموثقة بالأرشيف، حتى نستطيع أن نعطي لهؤلاء الرجال حقهم على الأقل في حوليات الجزائر، لأن الشاهد الذي عرفناه من خلال صيحة تدوش مراد قبل استشهاده: إذا استشهدنا حافظوا على مبادئنا. وكيف نحافظ على مبادئ هؤلاء الرجال الكبار؟ هو أن نجعل من الجزائر دولة راقية متميزة كما تمناها بيان أول نوفمبر 1954.
استفدنا كثير من هذه الحصة دكتور محمد الأمين بالغيط، خاصة ما عرفناه عن الشيخ سعد حب الدين الذي كان عالما وكان مفتيا وكان فقيها، وهذا دليل على جهود جمعية العلماء المسلمين في تثمين وفي تثمين الثورة المباركة. وصلنا إلى ختام هذه الحلقة من برنامج الذاكرة والتاريخ، الأسبوع المقبل إن شاء الله دكتور.
أولاً أنا أقول كلمة، هذه الحلقة مهداة إلى روح الرجل الطيب العلامة سيدي سعد حب الدين من ولاد فاضل، الذي توفي ذات يوم في 16 ديسمبر 1970، ودفن بجوار مسجد لقصر الزاوية الرحمانية الدردورية، وصلى عليه زميله المجاهد عمر درور رحمة الله عليه، وقد ترك لنا قبل 54 100 إلى 159 بين تأليف وكتاب منسوخ رحمة الله عليه
موجود
الخالدين. نعم جميل. لا تزال موجودة في مكتبة ابنه محمد الطيب.
لم تطبع بعد يعني.
في أشياء كثيرة، في أشياء كثيرة جدا نسخت وطبعت في المنعرجات الحاسمة لباحثين متميزين بجامعة الحج الأخضر، وفيه دراسات متميزة في قلمة وفي تبسة، هذه كلها ترفع الغبن والظلم عن شخص بمكانة سعد حب الدين أو الشيخ عمر دردور أو هؤلاء الرجال الكبار من المجاهدين الأوائل رحمة الله عليهم. نعم. والسلام عليكم ورحمة
نعم.
الله.
نعم، وما كان ربك نسيا دكتور محمد الأمين بالغيث، ما قلتناش وش نديره الأسبوع المقبل إن شاء الله.
الأسبوع المقبل بإذن الله عز وجل اللي هو يوم 10 نوفمبر إذا كنا من أهل الحياة سنتكلم عن المعارك والشهداء الذين سقطوا من 1 نوفمبر 54 إلى غاية 31 ديسمبر 54. ستنصب الحلقة المقبلة بإذن الله عز وجل من تاريخ ثورتنا المباركة عن حياة المجاهدين وأخبارهم وجهادهم واستشهادهم ومعاركهم.
الشهر الأول من اندلاع ثورة
حتى 31 ديسمبر 54.
نعم دكتور، شكرا لك، الشكر موصول لكم أنتم مستمعين الكرام، في أمان الله. تكسح.
سلام عليكم.
الأمة التي تحفظ تاريخها تحفظ هويتها. الذاكرة والتاريخ. كيف يصنع التاريخ لإحياء الذاكرة؟ الذاكرة والتاريخ رحلة في ثنايا الزمن يقودها الدكتور محمد الأمين بالغيث بمساعدة مراد مسعودان.